الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: كتاب العيدين. قال: باب التجمل للعيد وكراهة حمل السلاح فيه إلا لحاجة. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: وجد عمر حلة من استبرق تباع في السوق فأخذها، فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله ابتع هذه فتجمل بها للعيد والوفد. فقال: إنما هذه لباس من لا خلاق له. متفق عليه. قال: وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يلبس برد حبرا أو برد حبرة في كل عيد. رواه الإمام الشافعي رحمه الله. قال: وعن سعيد بن جبير رحمه الله قال: كنت مع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه، فلزقت قدمه بالركاب، فنزلت فنزعتها، وذلك بمنن. فبلغ الحجاج فجاء يعوده، فقال الحجاج: لو نعلم من أصابك. فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أنت أصبتني. قال: وكيف؟ قال: حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه، وأدخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم. قال: رواه البخاري. وقال الحسن: نهوا أن يحملوا السلاح يوم العيد إلا أن يخافوا نهوا أن يحملوا السلاح يوم عيد إلا أن يخافوا عدوا. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكلام حول أحكام الجمعة، وكان آخر ما اختتم به هذا الباب الحكم فيما إذا اجتمع عيدان في يوم، يعني في يوم الجمعة صادف يوم عيد كعيد الأضحى أو كعيد الفطر، ماذا يفعل الناس؟ ساق المصنف رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن الزبير، وأنه لما اجتمع يوم عيد ويوم جمعة صلى ابن الزبير بالناس العيد، ثم دخل بيته ولم يخرج إليهم حتى صلى بهم العصر. ولما استغرب الناس هذا الفعل وسألوا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أصاب السنة. وقد ساق المصنف رحمه الله قبل ذلك حديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال: هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والسائل هو معاوية عيدين اجتمعا؟ قال نعم، صلى العيد أول النهار ثم رخص في الجمعة، فقال من شاء أن يجمع فليجمع. رواه أحمد وأبو داود. ثم ساق حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزاه عن الجمعة أو من الجمعة وإنا مجمعون. رواه أبو داود وابن ماجه. وقد ساق المصنف رحمه الله آراء أهل العلم في هذه المسألة، حيث إن منهم من ذهب إلى أنه إذا اجتمع عيد ويوم جمعة فإن الإمام يلزمه أن يصلي الصلاتين، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وإنا مجمعون. ومن أهل العلم من ألزم عددا مع الإمام أن يصلوا، فقال بعضهم: لا بد أن يصلي مع الإمام الثلاثة بخلاف المؤذن، لأن الجمعة تحتاج إلى مؤذن وإلى إمام وإلى أناس يسعوا، وأقل الجمع ثلاثة. فقالوا إن هذا العدد يشترط في حصول الجمعة. وذهب جمع من أهل العلم إلى أن الجمعة تسقط بالكلية، وأنه لا يلزمه أداء صلاة ما دام قد صلى العيد، مستندا من قال بهذا القول إلى حديث ابن الزبير وصنيع ابن الزبير، فإنه بعد أن صلى بالناس الجمعة العيد دخل بيته ولم يخرج إلا لصلاة العصر. وأن الناس عندما عرضوا أمره على عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أصاب السنة. وقوله أصاب السنة يعني وافق ما جاء في هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه مما تقرر لدى علماء المصطلح وعلماء الوصول أن الصحابي إذا قال هذا من السنة فيريد به سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وانتصر الإمام الشوكاني رحمه الله إلى هذا القول، معتمدا على أن فعل ابن الزبير يشعر بأنه لم يصلي، لكن القائلين بغير هذا القول، وهو أنه يسقط حضور الجمعة ويسقط شهود الجمعة، لا أن الفريضة تسقط، لأن الإنسان ملزم بأداء الفريضة، ويكون الفرض في حقه هو صلاة الظهر، فمن لم يشهد مع الإمام صلاة الجمعة يصلي الظهر ولا يأثم لعدم شهود الجمعة، لأنه معذور، خصوصا إذا كان هذا الإنسان قد جاء إلى صلاة العيد من مكان بعيد وتحمل المشاق، وأنه لو رجع إلى بيته ثم هم أن يعود لأداء صلاة الجمعة فيكون المشق أو فتكون المشقة أعظم، لا سيما وأن هذا الحديث كان له سبب ورود، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أعفى أهل العوالي وكانوا بعيدين عن المسجد، لما شهدوا معه صلاة العيد أعفاهم من حضور الجمعة وقال: وإنا مجمعون. فهذا القيد وإن كان سبب ورود هذا الحديث، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص ليه؟ لا بخصوص السبب، فيكون الحكم عاما في كل من شهد الجمعة، في كل من شهد العيد، فإنه له أن يتخلف عن شهود الجمعة. لكن هل يترتب على هذا التخلف إسقاط الصلاة في ذلك اليوم يعني صلاة الظهر الواجبة في حقه أو لا. الذي ذهب إليه الإمام الشوكاني رحمه الله اعتمادا واستنادا إلى آراء بعض أهل العلم أنه يسقط عنه أداء الصلاة في ذلك اليوم. ومن أبرز الحجج التي احتج بها رحمه الله قال إن الواجب في حق الإنسان هو صلاة الجمعة. الواجب صلاة الجمعة في حقه يعني في يوم الجمعة. فلما رخص له النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تركها سقط الواجب ولا يلزمه أن يؤدي غير الجمعة. لكن الذي عليه جمهور أهل العلم أن السقوط والعذر إنما هو في السعي إلى الجمعة لا في ترك الصلاة، ولأن من لم يشهد الجمعة الواجب في حقه هو صلاة الظهر، فيتعين الواجب في حق من ترك شهود الجمعة في يوم العيد لأنه قد شهد مع الإمام صلاة العيد، يتعين في حقه أداء صلاة الظهر، فلا تسقط الصلاة بالكلية. وما استندوا إليه من حديث ابن الزبير ومن فعل ابن الزبير فإن فعل ابن الزبير يحتمل أنه لم يخرج للناس لكنه صلى في بيته الظهر، احتمال أنه أدى الصلاة في بيته وارد واحتمال عدم الصلاة وارد. والدليل كما مر بنا إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال، فلا يصلح أن يكون دليلا لمن قال بترك صلاة الظهر والجمعة أو لمن قال بإسقاط الصلاة مطلقا، كما أنه لا يصلح دليلا للقوم الآخرين الذين قالوا باحتمال أنه صلى في بيته ثم يعاد إلى أدلة أخرى ويطلب الترجيح من أدلة أخرى. ومن أبرز الأدلة على الترجيح قوله صلى الله عليه وآله وسلم وإنا لمجمعون، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بالناس، ولو كان سقوط الجمعة رخصة لما ترك الرخصة، خصوصا وأنه عليه الصلاة والسلام يحث الناس على إيه؟ على أداء الرخص. فيبقى الرأي الظاهر والله أعلم أن الرخصة هي في سقوط شهود الجمعة، لكن لا يلزم من سقوط شهود الجمعة سقوط الصلاة مطلقا، والله أعلم. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند قوله قال وقد ذهب الهادي والناصر والأخوان إلى أن صلاة الجمعة تكون رخصة لغير الإمام وثلاثة، لأنه مر بنا في باب عدد صلاة من تنعقد بهم الجمعة أن هؤلاء قالوا بأن الجمعة تنعقد بخمسة: الإمام والمؤذن وثلاثة أشخاص، يعني غير الإمام والمؤذن. واحتجوا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، قالوا ولا يكون النداء إلا إذا صعد الإمام على المنبر وقام المؤذن بين يديه، وعندئذ توجه الخطاب إلى الجماعة بقوله فاسعوا، والخطاب موجه للجماعة وأقل عدد الجماعة ثلاثة، فمن هنا يتعين أن يكون العدد إيه؟ خمسة. قال واستدلوا بقوله في حديث أبي هريرة وإنا مجمعون يعني وإنا سنصلي الجماعة أو سنصلي الجمعة، وهذا في حق الإمام وفي حق المؤذن. وفيه أن مجرد هذا الإخبار لا يصلح للاستدلال به على المدعى. هنا الإمام الشوكاني رحمه الله بعد أن عرفنا رأيه وهو إسقاط صلاة الجمعة في من شهد أو في حق من شهد صلاة العيد، يقول إن النبي قال وإنا لمجمعون. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن رخص للناس في ترك الجمعة أخبر أنه سيصلي، فهل هذا الإخبار يعني يكفي أن يكون دليلا لإيجاب الصلاة في حق الإمام وفي حق المؤذن وفي حق ثلاثة من المأمومين، أو أنه إخبار يدل على أن النبي أخذ بالعزيمة وهذه العزيمة قد لا تكون واجبة؟ ولذلك يقول الشوكاني إن هذا الحديث وإن هذا الإخبار من النبي عليه الصلاة والسلام في قوله وإنا مجمعون لا يدل على وجوب الجمعة على الإمام والمؤذن وثلاثة، وإنما يدل على أنه يفعل ذلك، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب، وإنما يدل على إيه؟ يدل على المشروعية كما مر بنا في قواعد الأصوليين. وعلى ذلك يقول فالدليل قاصر عن محل الدعوة وهو إيجاب الصلاة صلاة الجمعة على الإمام والمؤذن وثلاثة من المأمومين، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد رخص للناس. وقوله إنه سيفعل لا يلزم منه أنه واجب، هذا ما قصده بقوله هنا. قال وفيه أن مجرد هذا الإخبار لا يصلح للاستدلال به على المدعى عن الوجوب. قال ويدل على عدم الوجوب أن الترخيص عام لكل أحد ترك ابن الزبير للجمعة وهو الإمام. نحن مر بنا في درس البارحة هذا القول. الإمام الشوكاني رحمه الله استند على عدم وجوب صلاة الجمعة لمن شهد العيد حتى وإن كان إماما، لأن حديث أبي هريرة وقوله وإنا مجمعون دل على أن الإمام فعل ذلك، لكن هل هذا الفعل بالنسبة للإمام واجب في حقه أو أنه مندوب؟ يقول الشوكاني إنه مندوب، واستدل على ذلك يقول بحديث ابن الزبير، لأن ابن الزبير كان إماما وترك الجماعة الجمعة ولم يشهد الجمعة، فلو كانت واجبة في حق الإمام للزمه شهودها، وعدم شهود ابن الزبير دليل على أنها ليست واجبة في حق الإمام الذي شهد صلاة العيد. وقد يعترض على الشوكاني بأن هذا الفعل الذي قام به ابن الزبير لا يقاوم قول النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي قال وإنا مجمعون، وفعل ابن الزبير فعل صحابي، وإذا خالف فعل الصحابي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو فعله فإنه لا يلتفت إليه. لكن الشوكاني رحمه الله أراد أن يعزز استدلاله، قال فعل ابن الزبير ما هو وحده الدليل، وإنما الدليل ما يضامنه وما يؤيده وما يعززه، وهو قول ابن عباس أصاب السنة، فإن ابن عباس صوب فعل ابن الزبير واعتبره مطابقا للسنة. لكن أهل العلم يقولون إن قول ابن الزبير أصاب السنة يعني في مبدأ الترخيص، من أن من شهد الجمعة من أن من شهد العيد له أن إيه؟ أن يشهد، له أن يترك الجمعة. لكن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإنا مجمعون يدل على أن هذا الحكم العام مخصص بفعل الإمام، مخصص منه الإمام، الإمام منه مستثنى، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يترخص وإنما أقام الجمعة، ولذلك هي في حق الإمام لابد أن يقيم الجمعة، خصوصا إذا وضعنا في اعتبارنا وفي حسباننا أنه ليس كل أهل البلد شهد العيد، وتكون الجمعة في حق من لم يشهد العيد واجبة ومتعينة، ولا تؤدى الجمعة إلا بإمامة الإمام، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيتعين إقامة الجمعة في حق الإمام، ويكون فعل ابن الزبير رحمه الله فهم واستنباط استنبطه وفهمه من قول النبي عليه الصلاة والسلام من شاء، يعني من شهد معنا العيد فإن شاء شهد الجمعة وإن شاء تركها. ثم قوله صلى الله عليه وآله وسلم إن شاء شهد الجمعة مشعر بأنه له أن يصلي الجمعة، وإذا ترك الجمعة لا يعني أنه ليس له أو ليس يجب لا يجب عليه أن يصلي ما يحل محل الجمعة وهو الظهر، بل يلزمه أن يؤدي صلاة الظهر، لأن الله فرض على الإنسان 5 صلوات في اليوم والليلة، فمن ترك صلاة الجمعة يتعين عليه أن يؤدي صلاة الظهر. وأما كون صلاة العيد تجزي عن صلاة الجمعة أو تجزي عن صلاة الظهر فالحكم مختلف، لأن صلاة العيد كما هو معلوم أنها سنة، لأنها لو كانت واجبة للزم قضاؤها، وطالما أنها لا تقضى إذا صليت دل ذلك على أنها سنة، وإذا كانت سنة فهي لا تسقط الواجب. قال ويدل على عدم الوجوب أن الترخيص عام لكل أحد ترك ابن الزبير للجمعة وهو الإمام إذ ذاك، وقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أصاب السنة، ثم يقول رجاله رجال الصحيح، كأنه يريد أن يقول وهو حديث صحيح لا مطعن فيه فيتعين الأخذ به. قال وعدم الإنكار عليه من أحد من الصحابة، وهذا غريب، لأن الذين سألوا ابن الزبير سألوا ابن عباس عن حكم ما فعله ابن الزبير يشعر بأنهم أنكروا على ابن الزبير فعله، فدعوى أن أحدا من الصحابة لم ينكر يعني دعوى تحتاج إلى نظر. قال وعدم الإنكار عليه من أحد من الصحابة، وأيضا لو كانت الجمعة واجبة على البعض لكانت فرض كفاية، لو كانت الجمعة واجبة على البعض، يعني هو يريد أن يقول إن قول الهادوية والناصر وغيرهم الذين أوجبوا على الإمام والمؤذن و3 أوجبوا عليهم إقامة الجمعة، يعني أقل ما تقوم به الجمعة، يقول هذا يؤدي إلى أن نقول بأن صلاة الجمعة فرض كفاية، ولم يقل أحد بأن صلاة الجمعة فرض كفاية. والمسألة في الحقيقة تحتاج إلى شيء من التفصيل. هؤلاء القائلون بأن الجمعة يجب أن يتحقق فيها هذا العدد، هم يقولون هذا أقل ما تنعقد به الجمعة، بمعنى أنه لو لم يتوافر في البلد هذا العدد تسقط الجمعة عن أهل البلد. إذن الهادي والناصر وغيرهم إنما يتكلمون عن أصل صحة انعقاد صلاة الجمعة بعدد معين، لا أنهم يقولون بأنها فرض كفاية. قولهم مراده أنه إذا لم يتوافر هذا العدد، يعني إذا جينا إلى قرية وجدنا فيها إماما ومؤذنا ومأموم، عند هؤلاء يقولون لا تنعقد الجمعة، لأنه لم يتحقق مراد الله في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. لا بد أن يتوافر خمسة، فإن نقص العدد عن خمسة فلا. وأما الحال المسألة التي يتكلم عنها الإمام الشوكاني، وهي أن من شهد العيد مع الإمام له أن يترخص عن شهود الجمعة، لكن هل هذا الحكم يشمل الإمام أو أن الإمام مستثنى؟ هذه هي المسألة. فالإمام الشوكاني ومن ذهب إلى قوله أو إلى رأيه يرون أن المسألة عامة، وأنه لا بأس لو ترك الناس صلاة الجمعة في ذلك اليوم، ولأنهم قد استعاضوا عن اليوم عن الجمعة بصلاة العيد، خصوصا عند من يرى أن صلاة العيد وصلاة الجمعة وقتهما أن وقتهما واحد. لكن الذي ينبغي ألا يغفل عن الاعتبار قوله عليه الصلاة والسلام وإنا مجمعون، فهو قد رخص لمن يشق عليه شهود الجمعة بعد شهود العيد، ولكنه صلى الله عليه وآله وسلم أخذ بالعزيمة، وأخذه عليه الصلاة والسلام بالعزيمة دليل على أن الحكم باق، وأن الحكم باق، وأن الترخص أو أن ترك الصلاة إنما هو رخصة، رخصة شرعت من أجل المشقة، فمن تحمل المشقة وأتى فإن الصلاة تجزئه، وإن الصلاة التي يصليها مع الإمام تقوم مقام الواجب في ذلك اليوم، وهو الظهر لمن لم يشهد الجمعة. واضح؟ قال وأيضا لو كانت الجمعة واجبة على البعض لكانت فرض كفاية، وهو خلاف معنى الرخصة. قال وحكى في البحر عن الشافعي في أحد قوليه، وأكثر الفقهاء أنه إيش عندكم؟ ها؟ لا تلخيص بالراء ولا باللام؟ أنا عندي في النسخة لا تلخيص، والمعنى غريب في قوله لا تلخيص، ها؟ فيكون المعنى الواضح لا ترخيص. إيش معنى لا ترخيص؟ يعني الإمام الشافعي وأكثر الفقهاء يقولون لا رخصة، ما دمت من أهل البلد صليت العيد تصلي أيضا الجمعة. وهؤلاء لعلهم أخذوا بسبب ورود الحديث، وهو أن النبي إنما رخص لجماعة معينين، هؤلاء الذين هم من خارج من خارج البلد، والذين جاءوا من مسافة بعيدة، فإن هؤلاء هم الذين يرخص لهم، وأما غيرهم من أهل البلد فيلزمهم شهود الجمعة وشهود وشهود العيد. هذا ما أراده بقوله وحكى في البحر عن الشافعي في أحد قوليه. إذن فكأن الإمام الشافعي رحمه الله له قولان، قول بالترخيص وقول بعدم الترخيص. قال وأكثر الفقهاء أنه لا ترخيص، لأن دليل وجوبها لم يفصل، دليل وجوبها يعني وجوب الجمعة لم يفصل، ولم يقل إن من شهد العيد لا يصلي الجمعة. قال وأحاديث الباب ترد عليهم، ترد على الإمام الشافعي في هذا القول وعلى قول الفقهاء، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وإنا لمجمعون بعد أن قال إن من شهد العيد له أن يترخص عن شهود الجمعة. قال: وأحاديث الباب ترد عليهم. وحكي عن الشافعي أيضا أن الترخيص يختص بمن كان خارج المصر، هكذا عندكم خارج المصر، والمراد بالمصر هنا يعني البلد، لأن كلمة مصر المراد بها البلد، خصوصا إذا جاءت مصروفة، إذا جاءت مصروفة يراد بها البلد، فإن جاءت غير مصروفة أريد بها البلد المعين، ها هي علم على البلد المعين. ولذلك لما كانت علما على بلد معين وقد اجتمع فيها العلمية والتأنيث منعت من الصرف، منعت ايه من الصرف، فيقال فلان سافر الى مصر يريد به البلد المعين. اما اذا اريد به مطلق البلدان فلا تصرف، فتصرف إن اريد بها مطلق البلد تصرف، يقال جاء فلان من مصر، من مصر يعني من البلد. قال: وحكي عن الشافعي أيضا أن الترخيص يخص، أن الترخيص يختص بمن كان خارج المصري. واستدل له بقول عثمان: من أراد من أهل العوالي أن يصلي معنا الجمعة فليصلي. فعثمان رضي الله تعالى عنه لما صلى اجتمعت جمعة وعيد في يوم، فلما صلى قال: من أراد من أهل العوالي أن يصلي معنا، فخص الحكم بأهل العوالي لأنهم كانوا خارجين عن المصر وما كانوا يعدون من أهل المدينة. قال: ومن أراد أن ينصرف فليفعل. قال: ورده بأن قول عثمان لا يخصص قوله صلى الله عليه وآله وسلم، ورده يعني ورد هذا الحكم لأن هذا زائد على ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي حكمه أو قوله كان عاما، من شهد معنا الجمعة له أن يترخص عن شهود، من شهد معنا العيد له أن يترخص عن شهود الجمعة، فالنبي جعل الحكم عام سواء كانوا من أهل المصري أو من غير أهل المصري. وعثمان رضي الله تعالى عنه حصره في أهل العوالي، ولذلك يعتبر تقييدا للإطلاق الوارد في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو تخصيص. ولهذا قال: ورده بأن قول عثمان لا يخصص قوله صلى الله عليه وآله وسلم. قوله لم يزد عليهما حتى صلى العصر، هذا في قصة عبد الله ابن الزبير، ظاهره أنه لم يصلي الظهر، وقلنا إن هذا احتمال. وفيه يعني وفي هذا الحديث من فعل ابن الزبير يستنبط أن الجمعة إذا سقطت بوجه من الوجوه المسوغة لم يجب على من سقطت عنه أن يصلي الظهر، وهذا قول غريب. نقول للإمام الشوكاني رحمه الله: ما الحكم في المريض؟ المريض تسقط عنه الجمعة ولا لا؟ العبد تسقط عنه الجمعة ولا لا؟ المسافر تسقط عنه الجمعة ولا لا؟ كما مر بنا المرأة تسقط عنها الجمعة ولا لا؟ مر بنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن أربعة تسقط عنهم الجمعة، فهل يسقط عن هؤلاء صلاة الظهر؟ ها؟ وأعتقد أن هذا كاف في الرد. قال: وفيه أن الجمعة إذا سقطت بوجه من الوجوه المسوغة، وهذه وجوه مسوغة للأربعة الأصناف، قال: لم يجب على من سقطت عنه أن يصلي الظهر. قال: وإليه ذهب عطاء يعني من التابعين، حكى ذلك عنه في البحر. وظاهره أو الظاهر أنه يقول بذلك القائلون بأن الجمعة الأصل، ها قال وأنت خبير بأن الذي افترضه الله تعالى على عباده في يوم الجمعة هو صلاة الجمعة، لكن هذا مخصوص بالأربعة الأصناف، فإن الواجب عليهم في حق الله تعالى هو الظهر وليس الجمعة. فإيجاب صلاة الظهر على من تركها لعذر أو لغير عذر محتاج إلى إيه؟ إلى دليل، والدليل هذا الاستثناء الوارد، فإن الله أو فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسقط عنهم صلاة الإيه؟ الظهر. وإذا كان هذه الأصناف الأربعة لم يسقط عنها صلاة الظهر، فمن ترك الظهر أو فمن ترك الجمعة أو فاتته الجمعة فإنه يجب في حقه الظهر، لأن الظهر هو الأصل، ولكن خص يوم الجمعة بصلاة الجمعة. وقوله إن الأصل صلاة الجمعة هذا يعني قول فيه نظر، قول فيه نظر، لأن الجمعة إنما تفرض وتفرض على من توافرت لهم شروط إقامة الجمعة، أما إذا لم يتوافر شروط إقامة الجمعة فالواجب في حقهم الظهر، لأن المسافر تسقط عنه الجمعة لكن لا يسقط عنه صلاة الظهر. قال يقول وأنت خبير، وقد عرفنا أن الخبرة لا يوافق أو لا يوافق فيها الإمام الشوكاني فيما ذهب إليه. وأنت خبير بأن الذي افترضه الله تعالى على عباده في يوم الجمعة هو صلاة الجمعة، فإيجاب الظهر على من تركها لعذر كالمرض أو أنه شهد العيد مع الإمام تسقط عنه هذا الذي لا يسلم. قال فأنت خبير، فإيجاب صلاة الظهر على من تركها لعذر أو لغير عذر محتاج إلى دليل، ولا دليل يصلح للتمسك به على ذلك فيما أعلم. وأحسن شيء قاله الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى هنا قوله فيما يعلم، فإن الدليل في الترخيص لترك الجمعة للمسافر والمريض والمرأة والعبد دليل صريح في إيجاب الظهر على هؤلاء، وهو أكثر مما يعلم رحمه الله. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ساق الرواية المتقدمة عن ابن الزبير، والمراد بقوله قال المصنف من؟ الشوكاني ولا المجد بن تيمية؟ فإنه المجد بن تيمية، لأن المجد بن تيمية أحيانا بعد أن يسوق الأحاديث يتعقبها ويعلق عليها، وهو المراد بقوله هنا. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ساق الرواية المتقدمة عن ابن الزبير، قلت إنما وجه هذا أنه رأى تقدمة الجمعة قبل الزوال فقدمها واجتزأ بها عن العيد. يخرج المجد بن تيمية رحمه الله فعل ابن الزبير على شيء، وهو ان ابن الزبير الصلاة التي صلاها بالناس صلاة العيد هذه التي صلى هي ليست عيدا وإنما هي صلاة جمعة. فيكون قد صلى بالناس الجمعة، ولذلك لا داعي لأن يعيد الصلاة مرة أخرى. طبعا هذا على رأي سبق لنا فيما مضى، وهو أن الإمام أحمد رحمه الله وعدد من أهل العلم يرون أن الجمعة وقتها وقت صلاة العيد، يعني يبدأ وقتها من بعد طلوع الشمس، فإذا اجتمع يوم عيد وجمعة الإمام يصلي بالناس هذه الصلاة وتكون هي الجمعة، لأنه يعني المجد بن تيمية رحمه الله يخالف الشوكاني فيما ذهب إليه من سقوط الجمعة، ولأنه يرى أن صلاة العيد سنة وأن السنة لا تسقط الفرض، فحمل فعل ابن الزبير على أنه أدى الفريضة وهي الجمعة، ها؟ ولما كان قد أدى الفريضة إذا لا موجب لتكرارها مرة ثانية، ولهذا بقي في بيته حتى صلى صلى بالناس العصر. وهذا التفسير أيضا تفسير فيه تكلف، لأن صلاة العيد التي صلاها ابن الزبير تختلف عن صلاة الجمعة من حيث التكبير ومن حيث الخطبة، لأن صلاة الجمعة الخطبة فيها مقدمة على الصلاة ولا بعد الصلاة، والعيد خطبته تكون بعد الصلاة، ها؟ ولذلك هذا التفسير يعني فيه تكلف. ويقال إن كان هذا هو الذي رآه ابن الزبير فهذا اجتهاد منه رحمه الله ورضي عنه، لكنه لا يقال إنه صلى الجمعة بدلا من العيد. هذا كان في بادي الأمر لكنه نسخ وغير، ولذلك الثابت والباقي هو أن خطبتي الجمعة قبل الصلاة. طيب إذا الراوي يعني فهم أنه لم يصلي الجمعة، ما قال أنه صلى الجمعة. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ساق الرواية المتقدمة عن ابن الزبير: قلت إنما وجه هذا أنه رأى تقدمة الجمعة قبل الزوال فقدمها واجتزى بها عن العيد، انتهى. لا يخفى ما في هذا الوجه من من الضعف أو من التعسف، لا يخفى ما في هذا الوجه يعني في هذا التفسير من التكلف والتعسف. ثم قال رحمه الله تعالى: كتاب العيدين. كان الأولى بالمصنف رحمه الله أن يقول باب العيدين، لأن العيدين المراد بها الصلوات، وهي جزء من أنواع الصلوات التي عقد لها من قوله في كتاب الصلاة. لكن لما كانت هذه الصلاة يعني صلاة العيد صلاة مستقلة ولها أحكامها ومشروعيتها، لعل المصنف رحمه الله وجد أنها تصلح أن تكون كتابا مستقلا فلم يدرجها تحت أبواب الصلوات. وقوله العيدين المراد بهما عيدا المسلمين، عيد الأضحى وعيد الفطر. أما عيد الأضحى فهو العيد الذي تصلى له الصلاة في يوم العاشر من شهر ذي الحجة، وأما عيد الفطر فهو اليوم الذي يبدأ بعد الفراغ من الصوم ويسمى بعيد الفطر نسبة إلى الفعل الذي يقع فيه في ذلك اليوم الذي أو لأشهر الأفعال التي يفعل فيها في ذلك اليوم، وهو الأضحية الذبيحة، ويسمى بعيد النحر أو الأضحية فيقال فيه عيد الأضحى. قال: العيد مشتق من العود، يعني من الشيء الذي يعود ويتكرر، فكل عيد يعود بالسرور، وإنما جمع على أعياد بالياء للفرق بينه وبين أعواد الخشب، ذاك يقال عود فجمعه أعواد، وهذا عاد يعود عودا. الفرق بينهما أن العود عينه مضمومة والثاني عينه مفتوحة، وأبدلت بالياء يقول الغرض من ذلك التفريق بينها وبين عيدي، ولا الأصل أن يقول عاد يعود عودا فيقال أعواد، يعني في الجمع أعواد تجمع على أعواد، لأن الجمع يرد الكلمة أو حرف العلة إلى أصلها، لكن استبدلت بالواو إلى الياء للتفريق، قال بينها وبين الأعواد الخشب. وقيل غير ذلك، وقيل أصله عود أو عود بكسر العين وسكون الواو، فقلبت والواو ياء لانكسار ما قبلها، مثل كلمة ميعاد أصلها ميوعاد، وميقات أصلها ميوقات، وميزان أصلها ميوزان، فدخل فيها الإعلال والإبدال. وهذا من علوم الصرف المعروفة عند علماء العربية. قال الخليل يعني ابن أحمد: وكل يوم مجمع أو مجمع كأنهم عادوا إليه. ولعل هذا القول الذي قاله الخليل إنما قاله في كتابه المشهور الذي ألفه في اللغة، وهو المعروف بكتاب العين، معجم، بل إنه يعتبر من أقدم المعاجم العربية كتاب العين. ويريدون هنا بالعين العين في الحروف الصرفية، لا المراد به العين اللي هي الباصرة أو غيرها. فمما يصطلح عليه علماء الصرف أنهم يجعلون الكلمة ذات أحرف ثلاث: أولها حرف الفاء ويسمى فاء الكلمة، وثانيها حرف العين ويسمى عين الكلمة، وثالثها حرف اللام ويسمى لام الكلمة، لأن أصول الكلمات العربية تتكون من ثلاث كلمات، في يعني هذا في الأصل، وتوزن على وزن فعل أو فعل. ولذلك يقولون فاء الكلمة وعين الكلمة وإيه ولام الكلمة. فالخليل بن أحمد لما ألف كتابه المعجم يعني إنما نظر إلى الحرف الأوسط، فلذلك وصف الكتاب بأنه كتاب الإيه العين. قال: وقال ابن الأنباري: يسمى عيدا للعود في الفرح والمرح. وقيل: سمي عيدا لأن كل إنسان يعود فيه إلى قدر منزلته، فهو يضيف وهذا يضاف، أو فهذا يضيف وهذا يضاف، وهذا يرحم وهذا يرحم، أو يرحم ويرحم، هذا يرحم وهذا يرحم. وقيل: سمي عيدا لشرفه من العيد، وهو محل كريم لشرفه من العيد، وهو محل كريم مشهور في العرب، تنسب إليه أو تنسب إليه الإبل العيدية، على أنها يعني خير أنواع الإبل، مكان يسمى بالعيد، يعتبر من أشرف الأماكن على وجه الأرض، فسمي العيد بذلك لشرفه بين أيام العام. كأنه رحمه الله يبين لنا هنا سبب تسمية هذا بالعيد، سبب تسميته بالعيد. ولعل أيضا السبب هو أن الناس اصطلحوا على تسمية اليوم الذي يتوسعون فيه ويمرحون فيه ويحيون ذكراه، يسمونه بالعيد لعوده وتردده. وهنا كلمة يذكرها بعض أهل العلم وهي كلمة جيدة، يفرق فيها بين عيد المسلمين وبين عيد غير المسلمين. يقول: إن الأعياد عند غير المسلمين إنما هي إحياء للذكرى، إحياء لذكرى شيء معين، يكون حدث قد حدث في زمن ما، فمن أجل أن يحيوا ذكراه يقيمون في مناسبته ما يذكرهم به. ومن هذا نجد فعل النصارى بالاحتفال بيوم ميلاد المسيح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، فهم إنما يحيون ذكرى ذلك. وهكذا نجد الأعياد في الجاهلية والأعياد المبتدعة كلها إنما هي مجرد إحياء ذكرى لا ترتبط بعبادة معينة، بخلاف الأعياد في الإسلام فإن فيها أو فإن الحدث يتكرر، ولذلك تكرار الحدث يجعل هذا العيد ليس مجرد ذكرى وإنما هو عمل مرتبط بهذا الحدث الذي يتكرر. فعيد الأضحى إنما هو حدث يتكرر قبله، إنما هناك حدث يتكرر قبله وهو الحج، فالناس يحجون، وهؤلاء الناس الذين يأتون إلى الحج والذين يختارهم الله سبحانه وتعالى لشهود الحج إنما يأتون من بلدان شتى ليقيموا حول بيت الله ويتأدبوا بآداب معينة ويصقلوا بطاعات وعبادات ويرتبطوا بأفعال يؤدونها عبادة لله، وغيرهم يربطهم الله سبحانه وتعالى بهم فتتعلق قلوبهم بالحجاج، ولذلك يشاركون الحجاج في هذه الفرحة. فالحجاج في يوم عرفة عندما كانوا متوجهين إلى الله سبحانه وتعالى واقفين يسألونه ويرجونه ويطمعون في مغفرته ويأملون ثوابه، شرع الله سبحانه وتعالى لمن لم يكن في عرفة أن يرتبط بهم بواسطة الصوم في ذلك اليوم، فالناس يصومون وقد ارتبطت أفئدتهم بالحجاج، وعندما يفرغ الحجاج من وقوفهم يكون ذلك الوقت مناسب لأن يكملوا حج صومه. فإذا كان يوم العيد وقد فرغ الحجاج في هذا اليوم من كثير من أعمال الحج بعد أن وقفوا في عرفات والحج عرفة، وبعد أن انتقلوا من عرفة إلى المزدلفة ثم إلى منى ونحروا وحلقوا ورموا وطافوا بالبيت العتيق، يعني أدوا كل المناسك فيكونوا قد فرغوا من أعمال الحج، فشرع الله سبحانه وتعالى لمن لم يكن في الحج أن يشاركهم هذه الفرحة بإقامة هذه الصلاة شكرا لله سبحانه وتعالى، وبهذه التوسعة التي وسع عليهم، وبالمغفرة التي غفر لهم، وبالفضل الذي منحهم. إذن فالحج فالعيد ليس مجرد ذكرى وإنما هو أمر وطاعة وعبادة تكون بعد حدث هام يقوم به المسلمون وهو الحج. وكذلك الأمر في رمضان، فإن الله سبحانه وتعالى جعل شهر رمضان خير الشهور، وجعل شهر رمضان أفضل الشهور، وجعل شهر رمضان شهره، ولذلك الناس شرع الله لهم الصوم صيام نهاره وقيام ليله، فإذا ما فرغوا من هذه العبادة ومن ذلك الفضل وحصلوا على ثوابهم شرع الله لهم أن يشكروه وأن يحمدوه بهذا العيد الذي يؤدون فيه هذه الطاعة وهذه العبادة. ومن هنا يتميز العيد في الإسلام عن العيد في غير الإسلام، أو عن العيد أو الأعياد غير الإسلامية. فإن هذه الأعياد كلها مجرد ذكريات بخلاف العيد في الإسلام، فإنه عمل وفعل يتجدد وأحداث تتكرر. قال: باب التجمل للعيد، يعني اتخاذ ما يظهر تجمل الإنسان للعيد من حيث اللباس ومن حيث ما يتعلق بالزينة، وكراهة حمل السلاح فيه، لأن العيد عادة يوم أمان ويوم سلام ويوم تهنئة، والسلاح إنما هو مصدر التخويف ومصدر الأذى ومصدر الانتقام، ولذلك ينبغي للمسلمين أن يتخلصوا من هذه الأسلحة في ذلك اليوم فيما بينهم، إلا إذا كان ثمة عدو يتربص بهم فإنه ينبغي لهم أن لا يغفلوا عن أسلحتهم، لأن الله سبحانه وتعالى علمنا أن لا نغفل عن أسلحتنا تجاه العدو وإن كنا في الصلاة، كما شرع لنا صلاة الخوف ونحن نحمل السلاح ونقاتل وندافع عن ديننا، فلا ينبغي لنا أن نغفل عن ذلك بحجة أنه يوم عيد. لكن إذا لم يكن ثمة عدو فالأولى أن يتجنب الناس حمل السلاح لئلا يؤدي حمل السلاح إلى الأذى. ومع الأسف يلاحظ أن كثير من المجتمعات وكثير من الناس إنما يتجملون بحمل السلاح في يوم الإيه؟ في يوم العيد، وهذا مخالف لما دلت عليه السنة، فإنه لا ينبغي حمل السلاح في يوم العيد. قال: إلا لحاجة، كأن يكون ثمة عدو يتربص بالمسلمين، أو يتوقع نزول عدو ومباغتته، أو ما يؤدي إلى منع الأذى وتخويف من تسول له نفسه أن يؤذي المسلمين في ذلك اليوم بإشهار السلاح في وجهه. ثم قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: وجد عمر حلة من استبرق. وجد عمر حلة من استبرق، المراد أن عمر رضي الله عنه رأى في السوق حلة، والحلة عبارة عن لباس يتكون من قطعتين من إزار ورداء، العرب يستخدمونه ويلبسونه في المناسبات. الأصل أن الإنسان يعني يلبس إزارا ورداء، فإن كان يعني الإزار والرداء من جنس واحد من نوع واحد من قماش واحد يسمى بالحلة، وهذا الأمر يعني تواطأ الناس عليه، فنجد في المجتمعات من يتخذ لباسه من قطعتين أو أكثر من قماش واحد ولون واحد وشكل واحد، فيطلق على ذلك اسم الحلة، فنجدها مثلا في من يلبس الثياب، يلبس الثياب والجاكيت أو الكوت، ومن يلبس الإزاء البنطلون يلبسه أيضا مع الجاكيت، وهذه كلها تسمى بالحلة، والعرب كانوا يعني سابقين إلى استخدام الحلل لأنها تدل على كمال الزينة، لأن الغالب أن الإنسان إذا صنع الحلة الإزار والرداء من قماش واحد دل ذلك على يساره وثرائه. قال: وجد حلة من استبرق، والمراد بالاستبرق الاستبرق نوع من الحرير، نوع من الحرير كان الناس يبيعونه، وقبل الإسلام كان الناس يلبسون الحرير الرجال والنساء، ولما منع النبي صلى الله عليه وسلم لبس الحرير كان ذلك خاصا بالرجال، ولذلك قد تكون هناك حلل تعمل يلبسها النساء. وابن عمر رضي الله تعالى عنهما إنما يحكي لنا عن أمر كان في بداية الإسلام، ولعل عمر رضي الله تعالى عنه ما كان بلغه تحريم لباس الحرير على الرجال، ولهذا لما رأى هذه الحلة وأعجب بها يعني حدثته نفسه أن تكون لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل الناس وأكمل الشخصيات، وأن هذا يتناسب مع كماله وجلاله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: تباع في السوق، فأخذها فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا رسول الله ابتع هذه، يعني اشتريها، ابتع هذه فتجمل بها للعيد. وهذا محل الشاهد من الحديث، أن عمر رضي الله عنه عرض على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يشتري الحلة ويتجمل بها، والنبي عليه الصلاة والسلام أقره على مبدأ التجمل. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.